إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
من عيون التراث،
موعد مع أجمل المختارات الأدبية والثقافية،
يعدها
عبد الرحمن القاسم
ويقدمها لكم
أنور قائد الشلفي
وأمة الصبور نجم الدين.
من عيون التراث، من إخراج
حسين الطير.
أهلا وسهلا بكم أحبتنا المستمعين، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي من عيون التراث.
مستمعين الكرام، لنا تراث عربي رائع فيه نشد العظمة التي كان عليها العرب في لغتهم من حيث قوة اللفظ وطلاقة اللسان وانسياب الكلام، ولذلك أتى القرآن الكريم ليعزز هذه اللغة ويحافظ عليها.
لقد أتى القرآن الكريم بالفصاحة والبلاغة وبطريقة اختلفت عما كان عليه العرب، فالفصاحة والبلاغة عند العرب كانت تظهر من خلال نثر الكلام ونظم القصائد العظام، وكان جمال اللغة العربية يبرز من خلال المعاني المتعددة والألفاظ المختلفة والصور البديعة والتشبيهات الرائعة.
لقد اشتهر العرب بذلك، ولكن كان هناك من له شهرة فائقة في بلوغه درجات عالية في ذلك وفي مراحل مختلفة، بداية بالعصر الجاهلي وانتهاء بما يسمى عصر النهضة.
والجميل أن يكون لنا وقفات مع الشعراء المبدعين والمجيدين في شعرهم، نتعرف عليهم ونأخذ أمثلة من قصائدهم وبعض أبياتهم التي قالوها. وفي حلقتنا هذه سنكون مع أحد أبرز الشعراء المشهورين، وهو أبو الطيب المتنبي.
أبو الطيب المتنبي هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي أبو الطيب الكندي الكوفي المولد، نسب إلى قبيلة كندا نتيجة لولادته بحي في تلك القبيلة في الكوفة لانتمائه لهم.
عاش أفضل أيام حياته وأكثرها عطاء في بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب، وكان من أعظم شعراء العرب وأكثرهم تمكنا من اللغة العربية وأعلمهم بقواعدها ومفرداتها، وله مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره من شعراء العرب.
يوصف بأنه نادرة زمانه وأعجوبة عصره، وظل شعره إلى اليوم مصدر إلهام ووحي للشعراء والأدباء، وهو شاعر حكيم وأحد مفاخر الأدب العربي، وتدور معظم قصائده حول مدح الملوك.
ويقولون عنه بأنه شاعر أناني ويظهر ذلك في أشعاره، ولقد قال الشعر صبيا فنظم أول أشعاره وعمره 9 سنوات، واشتهر بحدة الذكاء واجتهاده وظهرت موهبته الشعرية مبكرا.
كان المتنبي صاحب كبرياء وشجاعة وطموح ومحب للمغامرات، وكان في شعره يعتز بعروبته وتشاؤم وافتخار بنفسه، وأفضل شعره في الحكمة وفلسفة الحياة ووصف المعارك، إذ جاء بصياغة قوية محكمة،
حيث أنه شاعر مبدع عملاق غزير الإنتاج يعد بحق مفخرة للأدب العربي، فهو صاحب الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة، وجد الطريق أمامه أثناء تنقله مهيئا لموهبته الشعرية الفائقة لدى الأمراء والحكام.
ترك تراثا عظيما من الشعر القوي الواضح يضم 326 قصيدة تمثل عنوانا لسيرة حياته، صور فيها الحياة في القرن الرابع الهجري أوضح تصوير، ويستدل منها كيف جرت الحكمة على لسانه.
والمتنبي هو الذي قيل عنه أنه الشاعر الذي قتله شعره، فقد قيل أنه واجه مجموعة من المتقطعين له وأراد أن يهرب منهم لكي لا يقاتلهم، فقال له مولاه: يا سيدي، ألست من قلت
الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فقال:
بلى، أنا من قالها وواجه القوم حتى قتل.
للمتنبي قصائد كثيرة لا يسعنا أن نسرد حتى واحدة منها، ولكن اخترنا بعض الأبيات التي فيها من الروعة والحكمة ما يستحق أن نسردها، حيث قال:
ملومكما يجل عن الملام ووقع فعاله فوق الكلام، دراني والفلات بلا دليل ووجهي والهجير بلا لثام،
فإني أستريح بذا وهذا وأتعب بالإناخة والمقام، عيون رواحلي انحرت عيني وكل بغام رازحة بغامي، يذم لمهجتي ربي وسيفي إذا احتاج الوحيد إلى الذمام، ولا أمسي لأهل البخل ضيفا وليس قرى سوى مخ النعام.
وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام. أرى الأجداد تغلبها جميعا على الأولاد أخلاق اللئام، ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد همامي. عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القضم الكهام، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنام. ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام.
مستمعينا الكرام، من جمال تراثنا العربي أنه متعدد المجالات، فلم يقتصر على جانب من الجوانب بحد ذاتها، ولذلك نجد فيه ما يجعلنا نستمتع به كثيرا من حكايات عربية جميلة وقصص بديعة حدثت في تاريخ العرب، فدونوها لتكون لهم ذكريات وتكون لنا تراث.
وقد اشتهرت شخصيات عربية ببعض الصفات التي كانت ممقوتة عند العرب كالبخل والتطفل وغيرها، وهذه ما جعلت من العرب يحفظون قصصهم ويتداولونها على ألسنتهم.
ومن الشخصيات المشهورة بالتطفل أشعب، اشتهر هذا الرجل بالجشع في الطعام، فكان كثير الأكل، ويقال بأنه اشتهر في زمانه بذلك وعرفه الجميع بهذا.
في حلقتنا هذه سوف نأخذ بعضا من القصص التي حدثت لأشعب، وسنرى كيف اشتهر بحبه للطعام وكيف كان يسعى إلى الحصول عليه من أي مكان.
البداية بهذه القصة الظريفة، حيث دخل أشعب على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور فوجده يأكل من طبق من اللوز والفستق، فألقى أبو جعفر المنصور إلى أشعب بواحدة من اللوز، فقال أشعب: يا مولاي، ثاني اثنين إذ هما في الغار. فألقى إليه أبو جعفر باللوزة الثانية،
فقال أشعب: فعززناهما بثالث، فألقى إليه الثالثة، وقال أشعب: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، فألقى إليه الرابعة، فقال أشعب: ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، فألقى إليه الخامسة والسادسة،
فقال أشعب: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فألقى إليه السابعة والثامنة، فقال أشعب: وكان في المدينة تسعة رخط، فألقى إليه التاسعة، فقال أشعب: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فألقى إليه العاشرة،
فقال أشعب: إني وجدت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فألقى إليه 11،
فقال أشعب: والله يا مولاي، إن لم تعطني الطبق كله لأقولن لك، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فأعطاه الطبق كله.
وهذه قصة أخرى: جاء رجل إلى أشعب يقترض منه، فقال: يا أشعب، أريد منك أن تقرضني وأن تؤخرني في السداد، فقال أشعب: أمران كثير علي ولا أقدر إلا على أمر واحد،
فقال الرجل موافق، وقال أشعب: أؤخرك كما تريد ولا أقرضك أبدا.
وهذه قصة أخرى أيضا، حيث دعي أشعب لوليمة ووضع له على السفرة جدي سمين، فبدأ أشعب يأكل بنهم، فقال له صاحب الوليمة: أراك تأكل الجدي بغيظ وكأن أمه نطحتك، فقال أشعب: وأنا أراك تأكل الجدي برفق كأن أمه أرضعتك.
وجلس أشعب عند رجل ليتناول الطعام معه، لكن الرجل لم يكن يريد ذلك، فقال: إن الدجاج بارد ويجب أن يسخن، فقام وسخن، وتركه فترة فقام وسخن، وتركه فترة فبرد، فقام مرة أخرى وسخن، وكرر هذا العمل عدة مرات لعل أشعب يمل ويترك البيت، فقال له أشعب: أرى دجاجك وكأنه آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا.
مر أشعب ومعه ابنه بجنازة خلفها امرأة تبكي الميت وتقول: الآن يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه ولا غطاء ولا ضيافة ولا خبز ولا ماء، فقال ابنه: يا أبتي، إلى بيتنا والله يذهبون.
مستمعينا الكرام، بلادنا اليمن أرض الحضارة والتاريخ، فيها قامت دول وتوالت على حكمها وتركت آثارا كثيرة ومعالم جمة، فكانت دليلا على قدم اليمن وتطورها منذ زمن بعيد. ومن هنا كان لليمن موروث تاريخي وتراث شعبي أصيل جعل اليمن من أهم الدول العربية بل العالمية فيما تملك.
والعظيم في اليمن أنها لا زالت إلى اليوم تحتفظ بتراثها الحضاري وموروثها الشعبي وتحافظ عليه لتبرهن للجميع أنها تملك حضارة منذ القدم.
ومن أجمل ما نجد اليوم في بلادنا هو الفضيات، والفضيات هي واحدة من المجوهرات التي كانت تستخدم في اليمن إلى وقت قريب، وما زال البعض اليوم يهتم بها ويستخدمها.
الفضيات هي تراث شعبي يمني أصيل حافظ عليه الأجداد ليصل إلى الأحفاد، وتكون هي موروث يمني خالص يشتهر بها عن بقية دول العالم.
في حلقتنا لهذا اليوم سوف نتعرف على الفضيات اليمنية عن تاريخها وأنواعها وكيفية صناعتها بعد هذا الفصل.
تحظى فضيات اليمن بشهرة عربية وعالمية واسعة نظرا لجمالها ودقة صناعتها وتعدد فنون صياغتها محتفظة بعطر التاريخ ورائحة الأصالة.
كما تعتبر صناعة الفضة من الصناعات الحرفية الأصيلة التي تعكس الوجه الحضاري للبلاد وتؤكد تمسك الإنسان اليمني بجذوره العريقة.
ومنذ ظهور الحضارة اليمنية القديمة معين وسبأ وحمير أبدع الحرفيون الفنيون من مختلف المناطق صناعة الفضيات بمختلف أشكالها، ومن أهم الصناعات وأبرزها على المستوى المحلي وعلى مستوى الوطن العربي
الصناعة البوسانية، وترجع إلى الصانع يحيى البوساني من أبناء اليمن، وبرع في صياغة الثومة أو التوزة بطريقة معينة، وهي أحد أشكال العصيب اليمني الغمد الذي توضع فيه الجنبية، وتعتمد على تشكيل أسلاك الفضة الدقيقة في وحدات زخرفية هندسية وبديعة.
الصناعة البديحية تنسب إلى أحد اليمنيين وتتميز بتخصصها في القلائد والمشاذ والشميلات الأساور، وتعمل بطريقة الصب.
الصناعة الزيتية التي اشتهر بها الصاغة في مدينة الزيدية في محافظة الحديدة، وتتميز باعتماد الزخارف النباتية في الصياغة واعتماد الوحدات الزخرفية الإسلامية، وقد اشتهرت بصناعة السيوف والخشب المزينة بالفضة.
الصناعة الأكواعية نسبة إلى صاغة مشهورين من أسرة الأكوع تخصصوا في صياغة أغمدة الخناجر والجنابي.
واليمن تشتهر بأنواع من الفضيات التي لها أهمية ومكانة، وهي ذات جودة عالية في خاماتها وصناعتها، وأشهر أنواع الفضة جودة في اليمن هي
الفضة البوسانية، وتأتي الفضة البديحية في المرتبة الثانية، والفضة المنصور في المرتبة الثالثة، وتحتل المرتبة الرابعة الأكواعي، والخامسة الصناعة الزيدية التي تميزت أعمالهم بظهور لفظ الجلالة وأسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله والآيات القرآنية.
كما أن هناك أنواع من الفضيات مشهورة، فإن هناك أسواق أيضا تشتهر بصناعة الفضيات منذ زمن بعيد، وما زالت إلى اليوم تحافظ على صناعتها، وفي مقدمتها وأشهرها على الإطلاق سوق الملح في مدينة صنعاء القديمة، وليس سوق الملح كما يتداول الآن، لأن الاسم الصحيح هو سوق الملح.
وهذا السوق يتميز بالصناعات الفضية الخاصة التي لا زال إلى اليوم مشتهرا بها، ويشاهد الزائر لهذا السوق صناعات فضية متنوعة ومختلفة يعجب بها ويرتاح بمنظرها من الصناعات الفضية في سوق الملح.
البنادق العربية القديمة المزينة بالفضة، ويعود عمرها إلى أكثر من 400 عام عندما كان الأتراك في اليمن.
الصناديق الخشبية، وهي بدورها مرصعة بالعقيق ومزينة بالفضة وبعض أنواع الفضة، أسعارها تصل إلى 3 أضعاف سعر القطع الذهبية المشابهة لها في الحجم.
ويرجع ذلك إلى أن القطع الفضية تحوي أشكالا جمالية وهندسية صنعت باليد، من الصعوبة بمكان تطبيقها على معدن الذهب.
الفوانيس المطرزة بالفضة والأباريق الخاصة بالقهوة والمباخر المشكلة على شكل غزلان وثعابين.
ومن جمال الفضة اليمنية ما جعلها تستخدم كمهر للزواج، حيث كانت النسوة تتزين بأنواع مختلفة من الفضيات اليمنية وتصنع خصيصا لها، ومن أدوات الزينة للمرأة
العنابش، وهي عبارة عن سلوس مكونة من فضة ومرجان تتزين بها المرأة.
الدقة، وهي عبارة عن مصنوعات فضية مع الكرب تزين بها المرأة في صدرها.
المعصب، ويتكون من عصابة الرأس إلى جانب البليزك، وهي الأساور والمشاقر أي أخراس الأذان.
وتنقسم المعاصب في صناعتها إلى معصب حضرمي ومعصب يدوي يستخدمه أهل مارب وشبوة والجوف.
المخانق، وهي حلية فضية تلبسها المرأة حول عنقها، والكروك، وهو نوع من الصناعات الفضية التي تلبس في العضد.
أما الخلاخل فتلبسها النساء في بلادنا على كعوب أرجلهن. المكاحل أيضا، وهي نوعان للرجال والنساء، وتستخدم لحفظ كحل العيون.
ومن المصنوعات الفضية التي يزخر بها سوق الفضة بسوق الملح أيضا الثوم الفضية، ومن أهم المناطق التي تشتهر بصناعة الثوم والعشوب الفضية منطقة عابري الزيدية والثوم البيضانية محافظة البيضاء،
وكذلك صناعة الحلية أو السكين، وتلبس خلف العصيف في مناطق تهامة والمناطق الساحلية اليمنية خلف الجلب، والتي عادة ما يلبسها المسنون، وهي عبارة عن عصيب معكوف على شكل زاوية قائمة.
الحروز، وهي عبارة عن مصنوعة فضية تحفظ فيها آية القرآن الكريم التي تحرس الإنسان من الشر والعين وغير ذلك، وتنقسم إلى نوعين، نوع للرجال وآخر للنساء.
أما صناعة السيوف اليمانية فكانت تصنع من مادة الفضة التي تزين تلك الأغماد والمقابض بنقشات وأشكال جمالية، ويتم عرض هذه المنتجات الفضية في سوق المخلاص الموجود في صنعاء القديمة والمعروف بسوق الملح.
أحبتنا المستمعين، للشعب اليمني موروث حضاري وتاريخ أصيل، وهو بهذا يعبر عن مدى ارتباطه بحضارته وتاريخه الذي لا ينافسه عليه أحد، ولا يستطيع أي أحد أن يسلبه هذا الإرث العظيم والموروث الهائل.
ومن يريد أن ينازع اليمنيين في حضارتهم وتاريخهم فعليه أن يعيد حسابه، وبالذات إذا كان لا يملك حتى قطعة فضية كما هم آل سعود، فاليمن بلد أصيل له تاريخ وحضارة وموروث لا يوجد له نظير. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. التحية لكم مني أحمد المختفي، ومن زميلتي التي شاركتني التقديم أمة الصبور نجم الدين. دمتم بخير وإلى اللقاء. قدمت لكم إذاعة صوت الشعب
من عيون التراث،
مع تحيات
عبد الرحمن القاسم،
أنور قائد الشلفي،
أمة الصبور نجم الدين،
حسين الطير.